إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله عن الإمام الزهري رحمه الله في أحداث غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، ووصلنا فيه إلى قوله، قول الإمام، يقول: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محاصرين ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري وعكرمة بن أبي جهل وهبير بن أبي وهب المخزوميان وضرار بن الخطاب الفهري تلبسوا للقتال، ثم أقبلوا تقنع بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق. قبل ما نكمل الرواية نربطها بالأحداث السابقة، إخوة الإسلام، ذكرنا أن الأحزاب أي القبائل العربية المشركة توجهت إلى المدينة لقتال المسلمين واستئصال شأفتهم. سمع النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، فاستشار أصحابه، أشاروا عليه بحفر خندق في المكان الضعيف في المدينة من جهة الشمالية الشرقية، حتى لا تنزل فيه خيول المشركين ويسهل عليهم الهجوم على المدينة. فبنى عليه الصلاة والسلام حفر خندقا استمر حوالي شهر يحفر فيه، ثم اجتمعت هذه القبائل واحتشدت أكثر من 10,000 مقاتل يريدون استئصال شأفة الإسلام من المدينة. حاول النبي يفاوض عليه الصلاة والسلام بعضهم حتى يبعدهم عن قتال المسلمين، ولكن الصحابة رفضوا رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، ماذا جرى بعد ذلك؟ لما وصل المشركون إلى أطراف المدينة رأوا الخندق، رأوا الخندق، وهذه مكيدة بعدين يظهر في الحديث ما كان العرب تستعملها، خدعة في الحرب ما كانت العرب تعرفها، لأن اللي أشار بها على النبي عليه الصلاة والسلام هو سلمان الفارسي، العرب ما كان عندها هذه الخطط الحربية. فلذلك هؤلاء القرشيون والغطفان وغيرهم اصطفوا خلف الخندق، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج بحوالي 3,000 من الصحابة الكرام، خرجوا خارج المدينة بينهم بين المشركين خندق، يعني كانوا خلف الخندق وجعلوا على ظهرهم جبل سلع في المدينة، فكانوا بين جبل سلع وبين الخندق حوالي 3,000 من المسلمين، وخلف الخندق كان المشركون يعسكرون. المشركون ماذا يفعلون؟ هل ينتظرون هكذا أنه لا يفعلون شيئا؟ ما يستطيعون تجاوز الخندق لأنه طويل وعميق وعريض، ولكن مع هذا لم يصفروا. فقام سلة من شجعان المشركين، ثل من شجعانهم، واحد اسمه عمر بن عبد ود العامري، كان شديدا من أبطال العرب، من أشداء العرب، أخذ معه مجموعة من الفرسان المشركين، قال: لن نصبر، ما نستطيع نصبر على هؤلاء. فأراد أن يقتحم الخندق. فذكر ابن إسحاق أو الزهري رحمة الله عليه أنه ثل من فرسان المشركين منهم عكرمة بن أبي جهل قبل أن يكرمه الله بالإسلام، عكرمة وعمر بن عبد ود العامري وعدة فرسان تلبسوا للقتال أي تجهزوا للقتال، ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم أي أقبلوا تسرع بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق، حتى اصطدموا بالخندق. ماذا فعلوا بعد ذلك؟ يقول الإمام الزهري: فقالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. لما وقفوا على الخندق وشافوا عمقه وعرضه قالوا العرب ما كان عندها هذه الخطط العسكرية، هذا شيء جديد. هل رجعوا؟ لم يرجعوا. ماذا فعلوا؟ يقول الزهري رحمه الله: ثم تيمموا مكانا من الخندق ضيقا، فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع. يقول الإمام رحمة الله عليه: هؤلاء الشجعان من قريش ما تراجعوا، حتى شافوا الخندق ما تراجعوا. ماذا فعلوا؟ شافوا مكان بالخندق منه محفور منيح، يعني مثلا بدل نزلين بالأرض 6 أمتار والعرض 6 أمتار، هذا يمكن مقصرين شوية عاملينه 4 أمتار بالعمق بالحفر، فنزلوا منه، نزلوا منه من هالمكان اللي مانو محفور بشكل عميق وطلعوا منه. تيمموا من الخندق مكانا ضيقا، يعني مانو كتير محفور، فضربوا خيلهم فاقتحمت منه، شجعوا الخيل حتى الخيل ما لقت تنزيل فضربوها حتى تنزل، نزلت الخيل فاقتحموا منه، من هذه الثغرة اقتحموا. أين صاروا؟ إذا بتتخيلوا المشهد يا إسلام، صاروا يقول في سبخة بين سلع بين الخندق وسلع، يعني جبل سلع هو على تماما على أطراف المدينة الجهة الشمالية الشرقية. الصحابي معسكرون رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام بين جبل سلع وبين الخندق، وهذه فسحة طويلة يعني أرض صحراوية، فصارت خيل المشركين هؤلاء الخمسة صارت بين سلع وبين الخندق، يعني ما عاد يفصلهم عن المسلمين شيء أبدا إلا شوية مسافة يصلون إلى المسلمين. شوف دليل جرأتهم، يعني خمسة تقدموا بدون يواجهوا جيشا بكاملة، يواجهوا جيشا بكاملة. ماذا جرى بعد ذلك؟ فخرج إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر معه من المسلمين، حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم. ما معنى كلام الإمام في هذا الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جنب الجبل، فلما شعر ورأى أن بعض الفرسان استطاعت أن تخرق وتقتحم من الخندق من فرسان المشركين، انتدب مجموعة من الشباب المؤمن حتى يواجهوهم، ما ينتظروهم ليوصلوا لعندهم، من باب إظهار الشجاعة والبأس. فانتدب البعض منهم علي رضي الله عنه روح لعندهم، فمجموعة من الشباب الشبان المسلمين منهم علي على رأسهم علي رضي الله عنه توجهوا إليهم، يعني حتى ما يتشجع آخرون من المشركين أنه يقتحموا من هذا المكان، بصير كل الجيش خلف أمام الخندق وبينه وبين المسلمين ما في شيء. فالنبي دغري أرسل مجموعة إلى مواجهتهم عليه الصلاة والسلام. هوليك المشركون جاءوا مسرعين حتى يواجهوا المسلمين. يقول الإمام الزهري رحمه الله: وكان عمرو بن عبد ود العامري قد شاهد قتال بدر حتى أثبتته الجراحة، فلم يشهد يوم أحد، فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه. هذا عمرو بن عبد ود العامري كان من أبطال قريش أشدائها، معروف بالجرأة والشجاعة. يقول الإمام: هذا الرجل قاتل يوم بدر، قاتل قتالا شديدا ضد المسلمين حتى أثبتته الجراحة، ما عاد يستطيع يتحرك من كثرة الجراح فيه، فذهب رجع إلى مكة يعالج من جراحاته. فيوم السنة اللي بعد غزوة بدر في السنة الثانية، في السنة الثالثة غزوة أحد ما استطاع يشارك لأنه كان السن عليه أثر الجراحات، لكن لما كان غزوة الخندق السنة الخامسة من الهجرة كان تحسنت صحته والتأمت جراحاته، فخرج مع المشركين لقتال المسلمين، وخرج مؤلما ليرى مكانه. أبطال العرب كانوا إذا بده يظهر ويبرز شجاعته كان يضع علامة مثل ريشة طويلة أو إشارة حتى يقول للمخالفين أنه أنا هم موجود أو قتلوني، أنا مستعد للمبارزة، يعني أنه أنا مستعد. فحط علامة على رأسه ليرى مكانه، يعني حتى يتحدى الناس أنا بدي بارز مين بيبارزني. كان كما ذكرت مشهورا بجرأته. يقول الإمام: فلما اصطفى هو وخيله قال: من يبارز؟ هلا وصل عمرو بن عبد ود إلى نصف المسافة تقريبا بين جيش المسلمين وبين الخندق، وهون كان علي مع نفر من المسلمين قد وصل. فوقف عمرو بن عبد ود في الصحراء، اصطف هو وما معه من المشركين بخيلهم، واصطف علي وما معه من المسلمين بخيلهم. فقال عمرو بن عبد ود: من يبارزني؟ مين منكم سيبارزني؟ يقول: هذا لعلي ومن معه. يقول الزهري: فبرز له علي رضي الله تعالى عنه وقال: أنا أبارز. قال: أمس أد بارزك. يقول علي رضي الله عنه تقريبا كان عمره بهل الغزو حوالي 25 سنة، وعمر بن عبد ود كان فوق 40 سنة، وكان شديدا وطويلا يعني مخيفا. فهذا يدل على جرأة علي وشجاعته رضي الله تعالى عنه. قال: أنا ببارزك. لكن ماذا قال له قبل المبارزة؟ يقول له: يا عمرو، إنك كنت قد عاهدت الله تعالى، إنك كنت قد عاهدت الله تعالى ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه، وإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قبل علي ما يبدأ بالمبارزة وبينه وبين عمر يريد أن يدعوه إلى الإسلام، فذكره بكلام كان عمر يقوله من باب الفخر. ماذا كان يقول؟ قال: لا يدعوني رجل من قريش إلى إحدى خصلتين إلا بدي أعطيه واحدة منهما، من شدة يعني كرمه ومرؤته. يقول: ما في واحد بيعرض علي مسألتين إلا بأعطيه واحدة منهم. فعلي استغل هالكلمة رضي الله عنه واستثمرها. قال له: يا عمرو، أنت ما كنت تقول أنه ما في رجل من قريش يدعوك إلى خصلتين إلا بتختار واحدة منهما؟ قال: نعم. قال: إني أدعوك الآن إلى خصلتين، اختار واحدة منهما. قال: شو إن الخصلتين؟ قال: أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام، أدعوك إلى الدخول بالدين، بدين الإسلام. فقال له عمرو: لا حاجة لي بذلك، ما بدي أشغله، ماني ما أريد الإسلام. فهنا علي عرض عليه الخصلة الثانية، قال: أدعوك إلى النزال، أنا وياك نتبارز. دعا للإسلام رفض، دعا إلى المبارزة. لماذا دعا عليه للمبارزة؟ يريد أن يخفف عن الشباب اللي معه حتى لا أحد يتحمس لمبارزته فيقتل، لأنه يعرف أنه عمر ليس سهلا. فدعا إلى المبارزة لأنه يعرف أنه عمر بده يختاره مضطر، ما رضي بالإسلام، ما اختار الإسلام، سيختار المبارزة، لأنه هو كان يقول ما بيدعوني لخصلة إلا بيختار وحدي. فقال له: أدعوك إلى المبارزة. فماذا قال له عمر؟ قال: لما يا ابن أخي، والله لا أحب أن أقتلك. كما ذكرت لكم علي كان حمله بال 24-25 سنة وقتها، وعمر كان شديدا طويلا مهيبا، فشفق على علي. قال له: يا ابن أخي، يعني أنت صغير الساك بالعمر بالعشرينات، قال له: ليش تدعوني المبارزة؟ فيني سامحك، روح. لما يا ابن أخي، ليش تدعوني؟ والله إني ما أحب أن أقتلك، ما بدي سيح لك دمك. فماذا قال له علي رضي الله عنه؟ قال: والله، ولكني والله أحب أن أقتلك. دعوتك للإسلام رفضت، جئت تحارب الله ورسوله، أنا الآن أحب أن أقتلك. فهنا يقول الإمام الزهري رحمه الله: فحمي عمرو عندها، عندها الكلمة، اشتد غضبه، فنزل عن فرسه وعقره وضرب وجهه، ثم تقدم نحو علي. عمرو لما سمع هالكلمة تحدي، قال له: إذا أنت ما بتحب، قال له: أنا ما بحب أقتلك. قال له علي: بس أنا بحب أقتلك. فنزل عن الفرس وعقره ما معنى عكره؟ يعني قطع قدمه قائمتيه بالسيف. هذا العربي لما بيعمل هيك الفرس بيقطع له إجراه وبيضربه بوشه معناته عمله روح، معناته مثل ما بيقولوا حرق السفينة، انه انا مستعد للموت، ماني لاني باني على الخيل تاعي اهرب عليه، ما بقى في عندي سفينة اهرب بها. هذا الخيل شفتني قطعت له إجراه وضربته بوشه حتى يهرب، معناته انا حتى الموت واقف هنا، ما بقى اتراجع، ما عندي شيء يحملني اصلا اهرب عليه. وتقدم عمرو بن عبد ود نحو علي رضي الله عنه يريد أن يقتله. يقول الإمام: فتنازلا وتجاولا فقتله علي رضي الله عنه. صار وقت من المنازلة والمسايفة حتى وفق الله عليا رضي الله عنه فقتل أحد أكبر شجعان العرب وهو عمرو بن عبد ود العامري. ماذا جرى بعدها؟ لما رأى الفرسان المشركون لما رأوا أنه قويهم وشديدهم قتل، يقول الإمام الزهري: فخرجت خيل المشركين منهزمة واقتحمت من الخندق هاربة. لما شافوا عمر قتل دغري هربوا، وين المكان اللي نفذوا منه؟ من نفس المكان هربوا ورجعوا إلى المشركين. أقف عند هذا القدر يا أهل الإسلام من الرواية، ونستعين الله تعالى على بيان فوائدها أو بعض فوائدها. فوائد الرواية كثيرة في الإسلام، بس بدنا نركز على فائدة واحدة نحتاجها في أيامنا هذه. علي رضي الله عنه شوف في زحمة الحرب والمعركة جاء عمرو بن عبد ود العامري يريد يحارب الله ورسوله ويجاهر بعداوة الله ورسوله، ومع هيك لم يمنعه ذلك من أن يدعوه إلى الإسلام. يا أخوة، هذه المفاهيم يجب عنا خاصة الشباب تفهم هذه المسائل، أن الجهاد ما الهم منه والهدف منه الانتقام من الكفار والتشفي منهم. ما هذا الهدف؟ أصل الجهاد الهدف الأول في الجهاد هو تذليل العقبات أمام الدعوة إلى الله. يعني الجهاد وسيلة يذلل بها الطريق إلى الدعوة إلى الله. شو معنى وسيلة؟ يعني أصل الجهاد فرض ليش؟ لأنه كان بمكة ناس من المشركين إذا أسلم بعض الناس يمنعوهم من الإسلام، فشرع الجهاد من أجل محاربة المشرك ليمنع الناس من الإسلام والبقاء على الدين. أنتم تكونوا مشركين خليك مشرك، بس ليش تمنع الناس من الإسلام؟ لماذا تضطهد المسلمين؟ ليش تحارب المسلمين؟ شرع الجهاد للدفاع عن المستضعفين. يقول تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أي هؤلاء اللي يستضعفون في مكة، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. أهم أهداف الجهاد تدافعون عن المستضعفين اللي يضطهدون في دينهم حتى يكفروا بالله عز وجل. إذن الهدف نشر الدعوة، أنت عم تمنع الناس من الإسلام، فكان الجهاد لإزالة هذه العقبات اللي تمنع الناس من الإيمان. إذن الهدف فتح باب الدعوة، هدف الجهاد الهدف الأكبر فتح باب الدعوة إلى الله عز وجل. وباب الدعوة مفتوح سواء للذين يضطهدون في مكة وغيرهم، أو حتى لهؤلاء الكفار، حتى لهؤلاء الكفار ندعوهم للإسلام، نحرص على هدايتهم، نشفق عليهم. نعرف إذا هذا سيقتل الآن سيقتل ويذهب إلى النار مخلدا فيها، لما لا ندعو الإسلام؟ ما الهدف التشفي منه؟ أنه هذا قتل كثير مننا يوم بدر خلينا نقتله، ما هذا الهدف؟ لا، إذا اهتدى أفضل، بنكون نجا بنفسه أنجيناه بإذن الله من النار، وبيكون عونا للمسلمين على أعداء الله. هذا الهدي النبوي في الجهاد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحارث في مسنده. يقول فيه صلى الله عليه وسلم كان يوصي بهذه الكلمات، يوصي جيوشه إذا أرسل جيوش الإسلام جيوش المسلمين إلى فتح البلاد بما كان يوصيهم عليه الصلاة والسلام. يقول: تألفوا الناس، أنتوا عم تجاهدوا شوي شوي على الناس حبيبوهم بالإسلام، تألفوا الناس ولا تغيروا على حي حتى تدعوهم إلى الإسلام. فوالذي نفس محمد بيده، ما من أهل بيت من مدر ولا وبر تأتوني بهم مسلمين إلا أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأبنائهم وتقتلون رجالهم. شوف هذه النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك سمى الله رحمة للعالمين. يقول لجيوشه لما يرسلهم للجهاد قالوا يا جماعة أنتوا لما تجهدوا الناس شوي شوي عليهم، ما تبطشوا، لا تبطشوا بهم، ما تخوفوهم، أنتوا دعاة إلى الله في جهادكم دعاة. يقول تألفوا الناس، وبعدين ممنوع تغيروا على أحد إلا ما تدعوه للإسلام، ولا تغيروا على حي حتى تدعوهم إلى الإسلام، حتى يموت على بينة، ليحيى من حي عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بعدين قال له أنت تدعو للإسلام وأنا أحب إليه. يقول يقسم بالله عز وجل والذي نفس محمد بيده، ما من أهل بيت تأتوني بهم مسلمين إلا أحب إليه من أن تأتوني بنسائهم وأبنائهم وتقتلون رجالهم. يعني ما بدي غنائمهم، ما بدي أموالهم، ما بدي اسمي نسائهم، ما بدي اسمي أولادهم، أنا بدي يوم أسلموا فوتوا على الجنة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك يأخذ الإسلام من أجل هذا، من أجل هذه الهدي الديني الإسلامي، أن يكون المسلمون المجاهدون دعاة إلى الله عز وجل. شرع الإسلام في الجهاد أخلاقا، أخلاق. ليش الأخلاق؟ حتى الناس ترى قيم الإسلام، مبادئ الإسلام ورحمة الإسلام فتتأثر به. في حديث رواه مسلم في صحيحه عن صحابي الجليل بريدة رضي الله عنه، يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيوشه كان يوصي أمراء الجيوش، يوصيهم بوصية أمراء الجيوش ماذا يقول لهم. حديث طويل بس بدي أذكر الشاهد منه. يقول لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. بلون يا أمراء الجيوش إياكم أنتم في الجهاد أن تغلوا، أن تسرقوا من الغنيمة، لأن الغنيمة هذه صورة مال العام، سميه اليوم المال العام، في مال للمجاهدين وفي مال للدولة الإسلامية لبيت المال. يقول لا تسرقوا من الغنيمة، لأن الناس إذا شافتكم الكفار شافوكم عم تسرقوا، ولا المسلمين شافوكم عم تسرقوا ما بيتأثروا بالدين، هذه فتنة لهم عن دينهم. قال لا تغلوا، ما تسرقوا من الغنيمة، ولا تغدروا، إذا أعطيتوا وعد لإنسان ما تغدر فيه، لأن نحن دعاة إلى الله، ما بدنا ننتقم، لسنا متغيزين بدنا نقتل الناس. لذلك بس هيك بالعابر، العابر أنه تذكرون لما حذيفة بن اليمان جاء أراد يخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبيل غزوة بدر، فالمشركون ألقوا القبض عليه، عليه وعلى أبيه حذيفة، قالوا له وين رؤيا حذيفة؟ أنا رايح إلى المدينة. قالوا له أكيد رؤيا بدك تقتلنا مع محمد عليه الصلاة والسلام، فليش لا نتركك حي، بدنا نقتلك، لأن رحت بدك تقتلنا معه. فقال والله لا أقاتلكم، من يحود لكم. اضطر إلى هذا الحلف من أجل شكله ينجو بنفسه. فلما وصل إلى المدينة صورة غزوة بدر، فأخبر النبي بقصته عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إنه أنا اضطريت أحلف للمشركين إني لن أقاتلهم. كان النبي بحاجة لمقاتلين غزوة بدر، بس لما سمع أنه حلف قال لهم نوفي لهم بعهدهم، قالوا ما تقتل معنا أنت ولا لا أنت ولا أبو، نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قال لي كفار شو عهدوا معاهدوا وعدوا خلينا نذبح فيهم؟ لا، في عهود يجب أن نوفيها. ليش؟ حتى إذا رأوا وفاء المسلمين بيتأثروا بالإسلام، الهدف الدعوة مش القتل. في قصة جرت أكثر من هذا في تاريخ الإسلام، كان الإسلام ينهى مثلا إذا كان المسلمون عملوا عقد وحلف، عقد معاهدة مع المشركين، ممنوع ينقضوا العهد إلا ما يخبروهم. فمعاوية رضي الله عنه في زمنه ماذا فعل؟ في حصر من حصول المشركين مدينة كبيرة بده يقضي عليها، كان بينه وبينهم عهد مثلا لآخر الشهر، لآخر الشهر بقي خمسة أيام بينه وبينهم بينتهي العهد. فمعاوية بيقول لك أنا أحسن ما أنتظر 5 أيام لينتهي العهد، إذا انتهى العهد ما بقى في بينه وبينه معاهد في قاتلهم. فقال لك ببعت الجيوش من هلأ، من هلأ ببعته. فبعد 5 أيام تكون وصلت على الحصن وببعت لهم خبر أن أنا انتهى العهد، ما بقى في عهد بيني وبينكم بعد اليوم، افوت عليهم دغري، ما بيكونوا مستعدين. فعل هذا رضي الله عنه، ولما وصل المسلمون ما في إسان دقائق أو ساعات، قالوا له ما في عهد بيننا وبينكم، ودغري هجم عليهم. فهنا أحد الصحابة رضي الله عنه، لأن نسيت اسمه، أحد الصحابة شو يقول لمعاوية؟ يا معاوية، يقول له أغدرا بعد وفاء بدك تغدر بالناس؟ تغدر به؟ قالوا الإسلام، ماذا يقول الإسلام؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاهدتوا قوم الحديث من معناه فما تبدأ بقتالهم حتى يعني تعطوهم عهدهم، يعني ينتهي العهد. فأنت نكست بالعهد، أنت جيت إلى بلادهم، هني لو عارفين الآن ما في عهد بيستعدوا بيعملوا تحصينات، أنت غدرت بهم. كان رضي الله عنه كانوا وقافين على حدود الله، ما قالوا هلا نحن بعد ما فتنا على المدينة هلا جيبنا نطلع منها، والله الشباب بكفرونا، ما هيك نعم نحكي؟ قال سمعا لله ورسوله، وأمر جنوده أن يخرجوا من المدينة. فعل ذلك فأسلم كثير منهم، أسلم كثير منهم. يعني شو هالإسلام، شو هالعظمة. نرجع للحديثنا حتى ما نسرد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغلوا ولا تغدروا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، يعني واحد قتلته خلاص ما بداية تجي تذبح فيه وتشلوا إيداه وإجراه وبطنه وكذا، لأن هذا ينفر الناس، طبيعة البشرية تنفر من هذه الأساليب الوحشية هذه في القتل. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، طفل وتقتلوا الأطفال، شو ذنبهم، شو ذنبهم؟ بهالأخلاق يا أخوة الإسلام استطاع الإسلام أن يفتح القلوب قبل ما يفتح البلاد. لذلك بس بمثل من الأخلاق الإسلام في هذه الغزوة، شوف ما أجمل الإسلام. الآن ذكرت لكم عمر بن عبد ود قتل، جماعته الثلاثة أربعة اللي كانوا هربوا، أين صارت جثته؟ عند المسلمين، عند المسلمين. فالمشركون لما سمعوا الخبر أنه إف عمر قتل وكان زعيما فيهم مطاعن، فبعثوا للنبي عليه الصلاة والسلام، في رواية ابن إسحاق أرسلوا له 10,000 دينار مقابل شكله، قالوا له أن تعطينا جثة عمر بن عبد ود العامري. بعثوا للنبي عليه الصلاة والسلام رسول يقول له ما هي 10,000؟ أعطينا جثة. النبي ماذا يفعل؟ كان المسلمين بحاجة، ذكرت لكم الأسابيع كانوا متضايقين فقراء وما كان عندهم أصلا وقت يعملون به، كان بحاجة للمال يشتروا به أكل وشرب. بس في هدي نبوي، في دين، ماذا يعلمنا به النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول ماذا أجابهم؟ قال لهم هو لكم لا نأكل ثمن الموتى. قالوا نحن ما بنأكل ثمن الموتى، هي جثة خذوها دفنوها مثل ما تحبوا، ما بناخذ ثمن عليها، لا نأكل ثمن الموتى. قال هو لكم، ما بدي مصاري، لا شرع الله، ما بدي مصاري، لا نأكل ثمن الموتى. هل أخلاق يا أخوة الإسلام أثرت؟ لذلك الفتوحات الإسلامية لما جاءت فتحت البلاد، الناس تأثروا بالإسلام. لما انحسر سلطة الإسلام، سلطان الإسلام لما انحسر بقي الناس على الإسلام. شوف التتر غزوا كل البلاد تقريبا، أخذوا كل بلاد الإسلام تقريبا إلا مصر وبعض الشام. لما انحسر سلطانهم ما لقينا حدا من المسلمين صار تتريا، ولا كان يحفظ الياسق كتابه مثل القرآن اسمه الياسق عندهم، ما حد تأثر به، ما كان عندهم أخلاق، كانوا وحوشا برابرة. أما الإسلام أثر بأخلاقه بعدله بقيمه. لذلك لما انحسر سلطان المسلمين عن بلاد الإسلام أو أكثر بلاد الإسلام الناس بقيت على هذا الدين، تأثرت به، تأثرت بالقرآن، تأثرت بالنبي، تأثرت بالسنة النبوية، تأثرت بالصحابة، فأحبوا الإسلام، تعلقوا به. هذه الأخلاق هي كان هدف الإسلام، الأخلاق والقيم بالجهاد هي اللي تجعل الناس يتمسكون بالدين. اليوم يا أخوة الإسلام، إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه، مأساة المسلمين أنه ما في أخلاق إلا أفراد قليل، الأخلاق قليل في حياتنا، في تطبيقنا للدين، في حياتنا، في ديننا، ممارستنا للدين، الأخلاق قليلة. المسلمين قلة فيهم الأمانة والصدق والوفاء والرحمة والشفقة. لذلك اليوم في نفرة من الإسلام للأسف، أنا بقول سببها كثير من الشباب، سبب النفرة من الإسلام. يا أخي كنا نقول للغربيين وغير الغربيين، يا أخي ما تاخذوا الإسلام بحكام العرب، هول ما يحكمون بالإسلام، ما لا تؤاخذوا الإسلام بهم، ما لا تقيموا الحجة علينا بهم، ما أنه يمثل الإسلام، مين بيمثل الإسلام؟ له الشباب الطيب المحب لدينه الغيور على دينه. طيب النبي لك نحن شفناكم في جهادكم في سوريا، ما بنقول كل الشباب، بس بعض الشباب العمى صار يعطش للدم، لو بجوز أكل الدم كان شربوا الدم، قتل وتحريك وذبح، نفروا الناس من الإسلام. يعني حتى المسلمين زوروا يخوفوا، يقول لك يا لطيف هذا الإسلام، ما بدنا الشال يا أخي، على أي غلطة إف كفرت عدو الله بسم الله ذبحوا، شو هيدي؟ لكن نحن ما شيخ صرنا نخاف، ما نغلط لنا شي غلطة يتبعونا. لذلك هذه الأخلاق اللي للأسف خسرناها، وللأسف الإعلام سلط الضوء على هؤلاء ونسي كثيرا من المجاهدين اللي كانوا صادقين أوفياء، اللي لما أسرت الراهبات في سوريا ما وطلعت الراهبات بعدين، هن قالوا والله ما أحد تكلم معنا بكلمة، ولا أحد مسنا بسوء، ولا أحد آذانا، كانوا يكرموننا. هذه اللي كنا حابينه من كل الشباب، هذا أكبر دعوة للإسلام، أكبر دعوة فيك تعمل فيها شو ما بدك، بس أبدا احترام وإكرام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كانوا يكرمونهم. وهيك فعل الطالبان، أثرت بالناس لأن كانوا يكرمون الأسرى، هذا اللي يؤثر، أما الذبح ما بيأثر بينفر. فالناس نفرت من المسلمين بسبب هذه الأعمال، وحدث ولا حرج بعدين عن أعمال المسلمين الأخرى. لذلك يا أخوة الإسلام خذوا قاعدة، الناس لا تتأثر بدين من الأديان إلا إذا رأيت شاهدا من أعمال الناس، مش الحكي بس حكي. لو أنت الآن جبت 100 حلفت 100 يمين للكفار إنه ديننا رحمة وسماحة وعدل ووفاء وصدق وإخلاص، لك هاش تحكي هاش تحكي يا أخي، شوفنا إيكم شو عملتوا، تشبيح وقتل وضرب وحقد وغيظ، شوفنا إيكم شو عملتوا. فالناس تتأثر بالفعل ما تتأثر بالقول، كله بيحكي منيح بس المهم العمل. لذلك اليوم أضرب لكم مثالين من واقع حياتنا حتى ما نغيب عن الواقع. المثل الأول تركيا، شوف حزب العدالة والتنمية كيف وصل يعني الحكم وتأثر الناس به، لأن لما وصلوا إلى البلديات لقوا الناس هالجماعة بالحزب ما بيسرقوا، ما عم يسرقوا، ولا عم ينفع رويبينه، ولا عم يعمل نفعيات هون وهون، فقول يا عمي والله مني حافظوا لنا على المال العام، عملوا لنا حدائق، استغلوا هذا المال في خدمة البلد، مستشفيات، مدارس، حدائق، شوارع، كذا كذا كذا، انتخبوهم لرئيس الجمهورية سبب صدقهم أخلاقهم أمانتهم. شوف المثل الثاني إيران. إيران نحن قديش كنا نحكي على المنابر، يا أخي هؤلاء يكرهون أهل السنة ويفعلون، ما كان الناس تتأثر، بس الناس لما شافت بيقول لك يا أخي هول وصلوا للحكم بإيران وبالعراق وبلبنان وباليمن وكذا، واستلموا الحكم سنينا في إيران، شو الناس بدها تشوف الأعمال، ما بدها تشوف الحكي، ما بدها تشوف الحكي أنه نحن أبناء الحسين أتباع الحسين المظلوم، نحن ندافع عن المظلومين كذا، هذا حكي. لما شافوا تطبيق الواقع شافوا أنه هؤلاء ينصرون الظالم على المظلوم. يعني الآن بالله عليكم إذا كان اليوم في حياتنا الشعب السوري قام على بشار الأسد، أيهم أشبه بالحسين، بشار ولا الشعب السوري بمظلمته القصد؟ وقفوا مع الظالم ضد المظلوم. وهذه حتى بقيت جماعتهم معهم نوعا ما تأثروا بالدعاية، رهاب وتوهم وإلى آخره. الآن لما رأيت جماعتهم أنه يا عمي هل السل الحاكمي، المجموعة الحاكمة عم تأخذ المال العام إليها، عم يبنوا فيه لأولادهم البيوت الفخمة والقصور والسيارات والطائرات الخاصة والوظائف فقط لأبنائهم وأقربهم، والشعب كله مال، هذا مال الشعب كله، الشعب حرم منه الشعب، لا عندهم مي ولا كهرباء ولا بنى تحتية ولا مدارس ولا مستشفيات. فالناس سارت، ما عم نحكي على السنة، نسأل الآن السنة، خلينا بالشيعة. الشيعة في إيران ساروا على حكم الملالي، لكن نحن طيب الآن أنتم تحكموننا، نحن أغنى دول العالم بالبترول والنفط والغاز وكذا، لأننا نعيش في فقر، نعيش في فقر، أين أموالنا؟ تتمتعون بها أنتم وزبانيتكم أو ترسلونها لقتل الناس والفتن في العراق وسوريا والشام؟ قام عليهم أهل الشيعة من في إيران وأهل الشيعة في العراق، حتى بعض الشيعة صار بيقول لك بدنا يرجع عهد صدام. يا أخي ما كان مثلنا صدام، ما كان مثل عقيدتنا، بس كان بالقليلة في مستشفيات، في مدارس، في أكل، في شرب، في كهرباء، في ماء. ناس هذه تتأثر به الناس، فكفروا بهم من هذا الباب. هنا بنفهم ليش الإسلام ركز على هالأخلاق، لأن هي الناس هي اللي تطبع الناس وتؤثر بالناس. الناس بتحب الإسلام، بس بدها تشوف لما المسلمين يحكموا ما يطلعوا لصوصا زعران شبيحة بس ينفعوا أقربهم، ما بتأثر الناس بالإسلام. لك هذا الإسلام شوف شو عملوا فينا المسلمين. لذلك هذا من بركة هذا الدين أنه هؤلاء انفضوا عنهم. ولولا القمع في إيران والقتل والإعدامات والاعتقالات كانت الناس سارت عليهم وخلصت منهم. والآن في لبنان نشهد مثل هذا، وهذا مشهد طيب يا إسلام، لما نرى الشيعة بيقوموا على حزب الله، ونرى المسيحيين بيقوموا على تيار العوني، معناته الناس بلشت تميل للعدل وتخرج عن عصبيتها ومذهبيتها وطائفيتها، صرت تسمع. ونحن الناس قوموا على الكل، لأن الظلم وقع عليه من الكل، وظلمنا كبير، ما في داعي نعدد مظالمنا، مظالمنا كبيرة وكثيرة، فقر وجوع وتهميش واعتقالات وتعذيب. ولكن يا إخوة الإسلام، نحن دائما مع المظلومين، هذا أمر الله تعالى، ما بإيدنا يعني نحكي، ليس بالاجتهاد، ننصر المظلومين، ننصر أخاك ظالما أو مظلوما، فعلينا نصرة المستضعفين المظلومين المحرومين، لا يجدون فرصة عمل، لا يجدون مأكلا، لا يجدون مستقبلا، لا يجدون أملا، والناس حط عليهم أي شاب يلتزم دغري على اعتقالات، نحن مع هؤلاء، معهم في حراكهم. بس بدكم تنتبهوا لمسألة، انتبهوا لمسألة خطيرة بدأنا نلاحظها في الحراكات، أنه صار يعني الناس خرجت، يا أخي أنا جيعان، أنا تعبان، أنا ما عندي طب، ما عندي مستشفى، ما عندي كذا، نحن معك، نحن معك في مطالبك، وشو بدكم نصرة، ننصر بإذن الله على قدرتنا. بس اللي صار أنه صار في ناس عم تحاول تحرف هذا الحراك عن مساره، صار بدهم يظهروا أنه هذا الشعب الطرابلسي طيب، طيب شعب مضطهد مظلوم مقهور. لا، ما بس هيك، بدهم يظهروا أنه شعب الطرب والفرح والغناء والرقص والسكر والمخدرات والحشيش والتعري والرقص على أهازيج، نشوفه الإعلام بلا شوف هيدي طرابلس، هيدي طرابلس، مش هيديك لما كان الإسلاميون يعني لهم قوة وعزة، مش هيديك الإرهاب، هيدي طرابلس. طيب شوف فرحكم أنتم بطرابلس، لأن شافوا رقص وغناء وطرب ومجون، صاروا يفرحون ويشجعون الناس. الأمر الثاني أخطر من هذا، أنه صرنا نسمع كثير دعوات إلى العلمنة، أنه نحن ما بقى بدنا حكم الإسلام، ولا بدنا دولة مدنية، يعني أنه الدين خلص عجنب بالمسجد، بالمسجد بدنا نبني دولة مدنية، ما في طائفية، ما في مذهبية، مش الحال، بس شو بتكون دولة مدنية، يعني زواج مدني، المسيحي بيتزوج مسلمة، الشاب بيتزوج شاب، البنت بتتزوج بنت، هذا بدنا إياه. لأنها ما بدنا كمان منشان تستغلوا الفقير بلقمته، وصرخته، تستغل المريض بصرخته وجعه، تجوا تحاربوا الدين، تحاربوا الدين وفي بلد طرابلس اللي هي معقل الدين، هذا ما 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 هو مقبول، هذا ما هو مقبول. لأن إحنا من شان والله نكسب مستشفى ونكسب مدرسة نخسر ديننا، نخسر بناتنا، نخسر أبناءنا، نخسر مدينتنا. إذن هناك من للأسف يا أخوة الإسلام يوجه الحراك إلى هذا المشهد، إلى هذا المشهد. فعلى المسلمين يا أخوة هذه فتن، أن يكونوا منتبهين، أن يكونوا منتبهين. يعني بمعنى آخر لا نريد أن نخسر ديننا من أجل أي شيء، من أجل أي شيء. إن إحنا اضطهدنا بالدولة القائمة، أكثر شيء وقع عليه اضطهاد على الشباب المسلم، الشباب المسلم مهما إجاك ويت فقير قال لك أنا فقير، أنتوا صار عليكم، أنا صار علينا أكثر منك. نحن تحبسنا شبابنا أو حاولوا اغتيالنا، ونحن شبابنا عزبت بالسجون، عزبت. أنا أعرف بعض الشباب ما كنا نحب نصرح بهذا، لأنه نصرح به كان بعض الناس في السجن من الدولة يأمرون باغتصاب واحد آخر من الشباب، تعذيب وأحيانا منهم من قتل تحت التعذيب واضطهاد. وبيطلع الشاب ما في يعمل شيء، سجله العدلي أسود، لا بحدا بيقبله بشغل ولا شيء، وكل شوي كل يومين ثلاثة وقف على الحجز، طلع على جرة الدفاع أربعة أيام بيرجع، ما حدا بيقبله بالشغل، أي حجز معناته راح أربعة أيام على السجن رجع وثائق الاتصال. فشبابنا دمرت، فالظلم اللي وقع علينا ما وقع عليكم، لا على الجائعين ولا على المرضى، وقع علينا الظلم بالتجوية والإهانة والإذلال. والشباب في السجون موقوف في سنوات ما عم يلتكش فيها يحاكمها، ومنهم عم يطلعوا بريئين، بس شو بيعملوا بعد عشر سنين طلع بريء؟ شو بيعوضوا؟ ولكن مع هذا ما نريد، رغم كل هذا اللي أصابنا، ما نريد والله أنه ينزل هذا النظام، ليطلع نظام علماني يحط مثل ما فعلوا بمصر وبالخليج، حطوا الدعاة بالسجون ونشروا العري والفسق والفجور ومنعوا شعائر الإسلام، حتى صاروا في المساجد ما يرفعون بعض المساجد ما يرفعون الأذان. ما نريد أن نخرج من حكم مذهبي طائفي متعصب إلى حكم ملحد علماني، كليهما أو كلاهما يحاربنا. بدنا نتحرر من كل شيء، من الجوع والمرض وأيضا من القهر. يكون لنا حرية بعبادة الله عز وجل، ما نشعر أنفسنا منبوذين. لذلك على الشباب المسلم يدركوا هذا الخطر يا أخوة الإسلام، وعلى حتى عوام الناس يوعوا الناس إنه أخي أنت مظلوم معك حي، ونحن معك، نحن معك لن نتركك، ولكن ما تكون أنت وسيلة لحرب الله ورسوله، ما يتخذوك طعما هؤلاء المنافقون اللي عم يديروا المنصة أو بعضهم، ما يتخذوك طعم لحرب الله ورسوله. ونحن وصينا كثير شباب يعني أنه إذا فيكم تشاركوا ما في حرج، حتى لا يستأثروا بالمشاركة، بس نحن بيناتنا كل المشيخ ما بدنا ينزلوا على الساحة، حتى ما يجي الإعلام يقول لك الإرهابيين والمتطرفين وكذا، منضيع على الناس فرصة يعني مطالبتهم بالحق، بيصيروا بيصبغوها لسياحة النور بصبغة الإرهاب والتطرف. نخلي المشيخ مضروا يظهروا، بس الشباب وكذا اللي يستطيع يؤثر بالقوم يدعوهم إلى الله ويذكرهم بالله لا تقصروا بذلك. فأساس الدين هو الدعوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويبصرنا بدينه. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم أبرم لنا من أمرنا رشدا، اللهم أبرم لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.